الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعده، فما يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر المولى تبارك وتعالى شيء. ها نحن الآن يعني قاب قوسين أو أدنى على انتهاء الباب الأول، وختامه مسك. الباب الأول لو أنه باب موضوع الدعوة، تخيل أنت الآن بعد كل السنين دي أنت قاب قوسين أو أدنى من آخر فصل، وهو الفصل الخامس، وكما يقال ختامه مسك. أنت الآن تتعامل مع مقاصد الإسلام، مقاصد الإسلام، هذا هو ما جعل المصنف يجعل آخر فصل في الباب الأول مقاصد الإسلام. مقاصد الإسلام هذا الفصل الأخير في الباب الأول، ألا وهو موضوع الدعوة. كما قلنا الكتاب مقسم إلى أربعة أبواب، مقسم إلى أربعة أبواب. الباب الأول موضوع الدعوة، الباب الثاني الداعي، بعد كده المدعو، وبعد كده وسائل الدعوة. أنت الآن في آخر فصل في الباب الأول، آخر فصل في الباب الأول، وهو مقاصد الإسلام وتعريف مقاصد الإسلام. أقول مقاصد الإسلام لغة واصطلاحا. مقاصد الإسلام في اللغة، المقاصد جمع مقصد مشتق من الفعل قصد يقصد قصدا، قصد يقصد قصدا، وفي كلام العرب معناها الاعتزام والتوجه والنهوض والنهوض نحو الشيء. معنى المقصد في اللغة هو الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء، معناه في اللغة. أما في الاصطلاح مقاصد الإسلام اختلف في تعريفها كثيرا، في مقاصد الإسلام اختلف في معانيها كثيرا، ولكن جميع التعريف التي عرفوها لمعنى المقاصد قالوا هي تدور حول المصالح والغايات والحكم التي قصد الشارع تحقيقها عند وضعه للشريعة. بالراحة يعني جميع التعريف. طبعا هتجد أن كتاب الموافقات لمين؟ هو من أكابر، هو من شيوخ علم المقاصد. كتاب الموافقات من شيوخ علم طبعا في مجتمعنا المعاصر الآن في عندنا محمد الطاهر بن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور والعلامة الفاسي من المغرب الشقيق، من دول المغرب، هنتكلم يعني إن شاء الله عنهم وكيف اقتبسوا هذا النور، نور المقاصد، نور مقاصد الإسلام، اقتبسوها من كتاب الموافقات للشاطبي، وإن كان من قبله الحكيم الترمذي وضع المقاصد في الصلاة، وإن كان من بعده القرافي، وإن كان الغزالي، وإن كان من بعده يعني العز بن عبد السلام سلطان العلماء، ثم جاء يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأتى بعد ذلك من بعدين من؟ الشاطبي. الشاطبي أتى ليتكلم ويلملم بقى هذا العلم الذي كاد ألا يتكلم فيه أحد، اللي هو كتاب اللي هو علم مقاصد الإسلام. والمقاصد ما علاقتها بالعلل، وما علاقتها بالمصالح، وما علاقتها بالحكم، وما علاقتها بالحكم إن شاء الله عز وجل. وإن كان في الكتاب عندكم يعني أتى بجزء يسير في هذا الباب، ولكن أظن هذا الباب والله من أمتع أبواب هذا الكتاب، والكلام فيه يعني لابد أن يسير كده يعني في تدرج وفي شغف. لما؟ لأنه يعني فصل أظنه من أسعد الفصول، لأنه في تتمة هذا الباب في ختامه يتكلم على المصالح وعلى المقاصد في الإسلام. أقول المقاصد في تعريفه هنا قال هي تحقيق مصالح العباد، وهذا اختيار أتى به من كتاب الموافقات. طيب واضح، هي تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد، تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد والأضرار عنهم في العاجل والآجل، وبهذا كله تتحقق السعادة لهم في حياتهم هنا وحياتهم هناك. هناك طبعا مقصود بها الدار الآخرة. وبهذا صرح المحققون في هذا العلم على رأسهم يعني الإمام العز بن عبد السلام في كتابه الماتع، الذي أنصح كل أخ أن يأتي بهذا الكتاب، كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لسلطان العلماء العز ابن عبد السلام. خلص. نعم سنة. في ايه؟ القواعد هو له في الكبرى ولا في الصغرى؟ اي نعم نعم. انا يعني في هو في مجلد واحد يعني والله اعلم الصغرى، يعني هتجد في الصغرى وفي الكبرى برضو، اللي استطعت ان يعني تاتي به لا باس، لانه يعني نظم في القواعد ونظم في هذه المسائل يعني بصراحه تفصيل ماتع جدا الامام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الاحكام في مصالح الانام. كتب عندك ان الشريعه كلها مصالح، اما درء مفاسد او جلب مصالح. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. تلميذه ابن القيم جاء ليقول أيضا الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة ومصالح كلها وحكمة كلها. قال الإمام الشاطبي في القسم الثاني في كتاب المقاصد في كتابه الموافقات الشريعة وضعت لمصالح العباد. يبقى لو سأل سائل إنما وضعت الشريعة نقط لمصالح العباد، وضعت الشريعة لمصالح العباد. ولو تأملت واستقرأت كتاب الله تبارك وتعالى في بعثه للرسل، هو يضرب مثلا الآن في بعث الله عز وجل لمن؟ للرسل. عاشق عبد الرحمن ولا قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه المصلحة. طيب لما أرسل الله عز وجل الرسل؟ وأيضا قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في أصل الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا، مش موجود عندك في الكتاب، أنا إضافات أمثلة جايبها لك توضح اللي هو جايبه لك هنا، هو جايب لك أمثلة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليبين لك يعني المصالح ويبين لك المقاصد التي من أجلها أتى الله عز وجل بمن. لو استقرأت بقى كتاب الله عز وجل لوجدته ممتلئ بالمقاصد، لوجدته ممتلئ بالمقاصد زي في أصل الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. أما التعليل والتفاصيل لأحكام وتفاصيل الأحكام والعلل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل مقاصد الوضوء مثلا في آية الوضوء، في آية الوضوء تأمل قوله جل وعلا ما يريد ليجعل عليكم إيه من حرج ولكن يريد ليطهركم. يبقى لماذا شرع الوضوء؟ طهارة. معايا؟ في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم لما لعلكم تتقون. أيضا في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في القبلة فولوا وجوهكم إيه شطره لألا يكون إيه للناس عليكم حج. هذا المقصد من تولية القبلة، هذا المقصد من الصلاة، هذا المقصد من، يبقى إذن المقصد أو مقاصد الإسلام كلها مصالح لمن؟ للعباد، سواء كان جلب مصلحة أو دفع مضرة، سواء كان جلب مصلحة أو دفع مضرة. فبصراحة يعني هناك تعريفات كثيرة، يعني العلامة علاء الفاسي أو الدكتور عاشور أو الدكتور أحمد يعني أو الدكتور عبد الرحمن الكيلاني، يعني جمهرة من أهل العلم يعرفون المقاصد الإسلام تعريفات مختلفة، ولكن كلها بتدور حول محك واحد، وهو أن تدور حول المصالح. المقاصد بتدور حول المصالح وحول الغايات وحول الحكم، الحكم التي قصدها الشارع تحقيقا لمن؟ للعباد. فاهمين؟ يعني المصالح التي شرع الله لنا كذا، ايه الحكمة؟ ايه المقصد؟ ايه المصلحة في ذلك؟ هتجد كتاب الله عز وجل ممتلئ، فكل التعريفات التي وضعها أهل العلم تجد أنها تدور حول المصالح، تدور حول الغايات، تدور حول الحكم التي قصد الشارع تحقيقها عند وضع الشريعة. لو تأملت في الوضوء، لما شرع لنا الوضوء؟ لما شرع لنا الصيام؟ لما شرع لنا الجهاد؟ لما شرع القصاص؟ لما شرع لنا القصاص شعب الرحمن؟ أيوة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طيب، حد عنده كتاب لعزة بن عبد السلام؟ هو فعلا زمان أخي عبد الرحمن فيه صغرى وكبرى، هو فعلا فيه صغرى وكبرى، بس حد معاه عشام؟ لما كنا معانا عشام، اللهم المستعان، ادخل فيه كده هتجد بصراحة. نعم نعم، اي نعم، انت معاك الصغرى، اللهم المستعان. انواع المصالح، انواع المصالح ثلاث انواع: ضرورية وحاجية وتحسينية. معيار المصلحة والمفسدة، عشان يعني هنشوف اللي في الكتاب عندك، وان شاء الله عز وجل هو لم يأتي يعني في الكتاب، يدوبك جاب نبذة مختصرة جدا عن المصالح، ولكن إن من الله علينا بالوقت، إن من الله علينا بالوقت إن شاء الله عز وجل هناخد يعني شيء كده في المصالح إن شاء الله، هتجد فيه يعني أهمية أهمية المقاصد إيه. ما هي؟ نعم أي نعم. لا حبيبي الله المستعان، هو أنا عملت حاجة يعني عشان بس الكل ينتفع، الكل ينتفع إن شاء الله هتنزل إن شاء الله، نديتها الأخ ينزلها، وفي نفس الوقت الموجودة يعني الورق بيزل ملخص بسيط جدا هيفيدك قوي بجد، يعني ملخص ماتع جدا 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 في مقاصد الإسلام باختصار، وإلا ففي مجلدات في هذا الباب بأسره. معيار المصلحة والمفسدة معياره شيخ ياسر، معياره إيه؟ الإسلام. يعني أنت معايا؟ طيب الحمد لله. معيار الإسلام ودليل ذلك: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إما الإنسان هيتبع الحق وإما هيتبع ما في شيء ثالث، إما هتتبع الحق وإما هتتبع ما في هناك شيء ثالث، فالإنسان يتبع الحق. عجز الإنسان عن إدراك المصلحة والمفسدة، فالإنسان عاجز بطبيعته عن إدراك المصالح الحقيقية وطريق الوصول إليها في الدنيا والآخرة، وإذا أدرك بعضها في الدنيا فإنه عاجز عن معرفة المصالح أو مصلحة في الآخرة وطريق الوصول إليها، وإنما يستطيع ذلك إذا سار خلف الشريعة واستنار بنورها ووقف عند حدودها ووزن الأمور بميزانها. مصلحة الإنسان الحقيقية هي في اتباع ما أنزل الله تبارك وتعالى وإقامة أمور الدنيا وفق النظام الإسلامي، لأن في ذلك تحقيق مؤكد لمصالحه الحقيقية، لأن السعادة، كل السعادة سواء كانت في الدنيا أو كانت في الآخرة، وهي باتباع هذا الدين وباتباع ما أنزله الله عز وجل حتى يفوز برضوان الله والدخول إلى دار النعيم. وهذا من مزايا الإسلام العظيم، فإن تطبيق أحكامه واتباع تعاليمه ومناهجه في الحياة لا يفوت على الإنسان الحياة الطبيعية في الدنيا كما يظن بعض الجهال، بل يحققها له على وجه سليم خال من العثار والشطط، وأن هذه الحياة القائمة على معاني الإسلام تسهل له سلوك سبيل الآخرة بتيسير وسلامة حتى توصله إلى الله عز وجل راضيا مرضيا. فمصالح الدنيا معتبرة بمصالح الآخرة. وفي ذلك قال الفقيه الشاطبي هو يعني أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى الشاطبي المالكي صاحب كتاب الموافقات جعل يعني في كتابه على ما أظن في المجلد الثاني جعل باب المقاصد وإن شاء الله عز وجل هنتكلم في جزئية كده إن شاء الله بس نأخذ المكتوب في الكتاب والله المستعان. ومعنى يقول الفقيه الشاطبي المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تمام الحياة للدنيا للحياة الآخرة. عايز أقول الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة. فتحقيق المصالح في الدنيا يؤدي إلى غاية أعظم وهي السعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. فمصالح العباد وتشريع الأحكام والمناهج إنما هي لتحصيل السعادة والفوز في الآخرة. إنما يقصد من ذلك كله تهيئتهم للظفر بسعادة الآخرة. فمصالح الدنيا في الحقيقة ليست مطلوبة لذاتها وإنما هي وسيلة لمصالح الآخرة فالممنوع تقديم الدنيا على الآخرة. إذن الممنوع تقديم الدنيا على الآخرة. ولو تأملت آيات الله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالممنوع إذن هو تقديم الدنيا على الآخرة وليس الممنوع تحصيل الدنيا واستعمالها للآخرة. هو ده المقصود في هذا الباب. استعمال الدنيا للآخرة. المقصود في ذلك الباب هو استعمال الدنيا للآخرة. قال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالدنيا مزرعة ومتاعها وسيلة للوصول إلى الغاية ألا وهي الجنة. فلا يجوز تخريب المزرعة ولا الخروج منها على وجه الفرار لأن الإنسان جاء إليها ليحمل الخير ويتزود بزاد التقوى ويفني عمره في ذلك. لكن عليه ألا ينسى هذه المهمة التي من أجلها كان في الدنيا والمقصود والغاية التي وقد أرادها الله وسيلة للآخرة وخادمة للآخرة. فإذا تعارضت مصلحة الدنيا مع مصلحة الآخرة قدمت الثانية على الأولى غير آسف عليها لأنه غير مغبون إذن المصلحة الكبرى تقدم على الصغرى في نظر الإسلام وهذا أيضا في نظر العقلاء. المصلحة الكبرى اللي هي الآخرة والمصلحة الصغرى في نظر العقلاء اللي هي الدنيا سواء في نظر الإسلام أو في نظر العقلاء. لأن تقييم المصلحة يكون بأمرين. كيف تقيم المصلحة؟ هذا باختصار شديد خلي بالك وإلا هو جايب لك الخلاصة في باب المصلحة في باب مقاصد الإسلام وفي باب المصالح والمفاسد وإلا الأمر عظيم فعلا والأمر ليس بهين. ولكن إن شاء الله عز وجل يعني حتى لا نخل بهذا الباب إن شاء الله سنمر يعني بعد قليل بعد ما ننتهي مما كتبه الآن وهو يجعل لنا كيف يمكن تقييم المصلحة لأن تقييم المصلحة إنما يكون بقدر ما فيها من لذة وراحة ومنفعة. يبقى تقييم المصلحة من حيث أولا الكم والكيف. كيف تقيم المصلحة؟ تقيم المصلحة من حيث الكم والكيف وبقدر دوامها للإنسان. ولا شك أن مصلحة الآخرة أعظم من مصلحة الدنيا. عايز يقولك أنت ليه رجحت المصلحة في الآخرة على مصلحة الدنيا؟ رجحنا المصالح في الآخرة على المصلحة في الدنيا كما وكيفا. ليه؟ من ناحية الكم ومن ناحية الكيف. هنا الكم أكثر ولا هناك؟ الكيف هنا أكثر ولا هناك؟ طيب من بقدر دوامها. ولا شك أن مصلحة الآخرة أعظم من مصلحة الدنيا من هاتين الناحيتين، من ناحية الكم ومن ناحية الكيف. فإن لذائذ الدنيا مشوبة يعني مليئة بالمنغصات وتافهة من حيث الكيف والكم، أيضا من حيث الدوام. من حيث الدوام، هل في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة طبعا. من حيث الدوام فهي في الآخرة تكون أعظم وأعظم، لأن عمر الإنسان مهما تجاوز، مهما تجاوز أعمار أمتي ما بين 60 و70، أقول يعني في هذا الباب يعني أسئلة كده سريعة إن شاء الله عز وجل في ذلك الباب. ما هي مقاصد الإسلام؟ السؤال الأول، ما هي مقاصد الإسلام؟ السؤال الثاني، يعني أكمل، وضعت الشريعة نقط لمصالح العباد، أنواع مصالح العباد ضرورية وحاجية وتحسينية، معيار المصلحة والمفسدة هو الإسلام. لا ده يعني معيار المفسدة والمصلحة الإسلام. أنواع المصالح ضرورية وحاجية وتحسينية، وضعت الشريعة لمصالح العباد. السؤال الثالث، صح ولا خطأ رسالة النبي رحمة للعالمين لأنها تضمن أو تتضمن مصلحة العباد، صح ولا خطأ شيخ عبد الرحمن؟
صح،
صحيح طبعا. المصلحة هي اتباع الحق المنزل من عند الله وهجر ما سواه. نعم. مصالح الدنيا ليست معتبرة بمصالح الآخرة. الممنوع تحصيل الدنيا واستعمالها للآخرة، خطأ. طيب أقول في هذا الباب إن شاء الله عز وجل، هذا الباب الماتع لو تأملت ما فيه لعلمت أولا ما هي أو يعني ما أهمية هذا الباب، ما أهمية مقاصد الإسلام، أهمية هذا الباب. عايز أقول لك أو لما أتى بهذا الباب خاتمة أو هذا الفصل خاتمة لهذا الباب، يعني تحت هذا العنوان أهمية المقاصد. أهمية المقاصد، من بين أهمية المقاصد، ما أنت مش هتلحق تكتب إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله ده هينزل الكلام ده بإذن الله، بحيث كله يعني، لأن الأمر أو هذا الفصل خطير، أنا شايف من وجهة نظري أنه هو لم يأخذ حقه في هذا الباب، فأتينا بشيء يعني إن شاء الله عز وجل نجمل فيه القول. الموجودين ياخدوا، والمش موجود إن شاء الله يعني على النت هينزل إن شاء الله هذا الكلام. بيان الإطار العام، يبقى أهمية المقاصد أنها تبين الإطار العام للشريعة والتصور الكامل للإسلام وتوضيح الصورة الشاملة للتعاليم والأحكام لتكون النظرة الإجمالية للفروع، وبذلك يتعرف الإنسان على ما يدخل في الشريعة وما لا يدخل. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني، إبراز علل التشريع وحكمه. يعني احنا هنتكلم بعد شوية لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ايه المزابنة الأول؟ متخط بيوع. انا عايز اضرب لك مثل عشان تشتغل معايا، ما تقولش هي مادة صلبة. ايه المزابنة؟ فضل شيء، بيع التمر بالرطب. بيع التمر بالرطب، فين التمر وفين الرطب؟ التمر في الأرض والرطب على، أينقص أينقص الرطب؟ أينقص الجف؟ نهى النبي. طيب إيه العلة في النهي؟ ما المقصد؟ ما المصلحة؟ فضل ماشي، الغرار. طيب من هذا الباب، يعني المصالح بتبين، بتبين أو كيف يتعرف الإنسان على ما يكون من مصلحته وما لا يكون في مصلحة الإنسان. أيضا بتبرز أهداف الدعوة، تبرز أهداف الدعوة الإسلامية التي ترمي إلى تحقيق مصالح العباد. أيضا فهم النصوص، لأن هذه النصوص هل هي تعبدية؟ هل هي معللة؟ فهم واضح ولا إيه؟ هتجد أن معظم النصوص تعبدية ولا معللة؟ معظم الغالب النصوص أنها، طب ليه معلل؟ ماشي ليه معللة؟ لأنها تخاطب العقول، خلي بالك لأنها تخاطب العقول إلا القليل تجد أن. وأيضا ابن القيم يقول هناك أيضا علة، ولكن إيه؟ نحن لا نعلمها، لا نعلمها. فمن بين أهداف أو أهداف المقاصد التوفيق بين خصيتي الأخذ بظاهر النص والالتفات إلى روح النص، أن تجمع بين ظاهر النص والالتفات إلى روح النص. أيضا من أهداف المقاصد التقليل من الاختلاف والنزاع الفقهي والتعصب المذهبي، وذلك باعتماد علم المقاصد في عملية بناء الحكم وتنسيق الآراء المختلفة ودرء التعارض بينها. إدراك علماء الشريعة الإسلامية أن النصوص والأحكام معقولة المعنى، زي ما قلت لك كده، معقولة المعنى يعني لابد أن يكون لها علة، لها حكمة. إيه الفرق بين العلة والحكمة؟ فضل. العلة وصف ظاهر منضبط، العلة وصف ظاهر منضبط، بمعنى ما انت بتقصر ليه او بتفطر او يعني لا تصوم في السفر ليه؟ العله. طب مين اللي قال المشقه؟ لا، المشقه قد المشقه اللي اسمها ايه بقى؟ الحكمه، لان مش منضبطه، والمنضبط هو يبقى هو ده العله، والحكم بيدور مع العله وجودا وعدما. يبقى لما تنظر إلى المقاصد هتجد لها أهمية شديدة جدا في هذا يعني في هذا الدين. من بين أهميتها تعين على الترجيح، تعين على ترجيح ما يحقق المقاصد ويتفق مع أهدافها في جلب المنافع. هذا العلم تطوره، كيف تطور هذا العلم؟ وإلا في وقت من الأوقات هجر هذا العلم وما استعان به يعني وما اهتم به أهل العلم في زمن من الأزمنة أو في حقبة من الزمن. فهذا في نبذة تاريخية عن علم المقاصد في الإسلام. أقول عند حديثنا عن نشأة وتطور علم المقاصد، فإننا نشير إلى المرحلة التاريخية التي أضحت فيها المقاصد قواعد وأسسا تستند عليها وأصبحت علما قائما بذاته. فإن أساس هذا العلم ونشأته كانت مع نزول الوحي. وعلى الرغم من أهمية علم المقاصد وتأكيد نصوص الشرعية عليه، نصوص الشريعة عليه كتابا وسنة، إلا أنه لم يأخذ مداه ولا حقه بين الفقهاء وفي الفكر الإسلامي. فيعني هذا العلم يعني كاد ألا يظهر حتى جاء الحكيم الترمذي، اللي هو الإمام الترمذي، فبدأ بكتابه المقاصد في المقاصد الصلاة ومقاصدها، وكتابه علل الشريعة، وإسهام أبي بكر القفال الشاشي في كتابه محاسن الشريعة. ثم جاء الإمام السبكي. عارفين السبكي ولا تاج الدين السبكي؟ من مين ده يا شيخ عبد الرحمن؟ لا، من الأكابر. طيب، ووضع فقال السبكي ويكشف عن المقاصد. قال السبكي: أول من أبرز هذا العلم وأجلاه هو إمام الحرمين، اللي هو من؟ الجويني، أبو المعالي الجويني. أول يعني من دقق ووضع أسلوب المقاصد بأسلوب فريد يعني اتقن فيه. ثم جاء تلميذ الغزالي، جاء تلميذ الإمام الجويني الغزالي، سنة المتوفى سنة 505 هجريا، وهو صاحب كتاب الغزالي المستصفى والمنخول والشفاء الغليل. ثم جاء من بعد سلطان العلماء العز بن عبد السلام ليضع لنا كتابه المميز قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ثم أتى الإمام القرافي أيضا ليضع كتابه الفروق، وكل دول طبعا أكابر يعني من أساطين أهل العلم ومن أساطين الشافعية، ليضع كتاب الفروق أيضا ويجلي فيه مقاصد الإسلام ويجلي فيه هذا الباب العظيم. حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية ليبين يعني قائلا لا يخلو كلامه عن الشريعة وأحكام الشريعة وبيان المقاصد، وكان يكثر بيان تعاليل الأحكام وإظهار المقاصد. فالشريعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية جاءت بتحصيل المصالح، قال عليه رحمة الله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد. شيخ الإسلام يجلي المقاصد، مقاصد الإسلام، قائلا جاءت بتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد، فهي ترجح بين خير الخيرين وبين وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناها. عايز يقول مصلحتين بياخد إيه ويسيب الأدنى، وتدفع أعظم المفسدتين، وترجح خير الخيرين وشر الشرين وشر الشرين. ثم جاء بعده صاحب كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، تلميذه من؟ ابن القيم، تلميذه ابن القيم، حتى جاء الإمام الشاطبي، حتى جاء هذا الإمام هو شيخ هذا العلم، علم مقاصد الإسلام، شيخ هذا العلم هو الإمام الشاطبي. قال يعني هذا الإمام الفز أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى الشاطبي المالكي، هو شيخ هذا الباب، شيخ هذا الباب وإمام هذا الباب هو الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، في كتابه الموافقات. قال الشاطبي مبينا الغاية من وضع الشريعة ووضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد، يبين مقاصد الشريعة أو مقاصد الإسلام قائلا إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل، يعني في الدنيا والآخرة. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله لو تأمل يعني هو ضرب لنا مثلا بما قلته لكم من الآيات ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم في العصر الحديث، يعني قالوا عن الإمام الشاطبي في عصره لم يفهم، في عصر الشاطبي في وقته يعني لم يفهم أحد ما يقول في المصالح والمفاسد وفي خير الخيرين وشر الشرين، يعني ووضع القواعد، هو اللي قعد هذا العلم ووضع له القواعد اللي هو مقاصد الإسلام. في عصره ما تفهمش عليه رحمة الله، حتى جاء في العصر الحديث الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا ودكتور عبدالله دراز في المشرق، وجاء العلامة محمد الطاهر بن عاشور وعلاء الفاسي في المغرب العربي، في المغرب العربي لعشان يوضحوا لنا مقاصد الإسلام ويجعلونها جلية واضحة، ويجعلونها جلية واضحة. كيف ما هي الطرق التي يستدل بها أهل هذا العلم في يعني ما هي طرق استنباط المقاصد؟ فاهمين؟ أنا حس أن أنا دلوقتي دخلت في موضوع شديد شوية، أنا بس عايز أفهمك كيف هم استنبطوا، كيف يستنبطون مقاصد الإسلام. لو حضرت مثلا هتفهموا معايا، يعني كيف هم مثلا استنبطوا المقصد الذي من أجله شرع الوضوء، استنبطوا منين؟ هذا باستقراء آيات الله عز وجل وبيان العلة، خدوا العلل، لأن الأكثر الكثير أن الأحكام معلولة، الكثير أن الأحكام معلولة. فأعظم الطرق التي استدل بها على مقاصد التشريع وعلى مقاصد الإسلام استقراء الأحكام المعلولة، استقراء الأحكام المعلولة. فلو تأملت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن المزابنة، وهو يقول للرجل الذي كان يغبن إذا باع واشترى أن يقول لا خلابة، طيب هذا ما المصلحة في ذلك؟ هو الغبن. نهى النبي عن بيع الملامسة، عن بيع المزابنة، كل هذه الأشياء نهى عنها الشرع. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، نهى النبي أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أن يصوم على صوم أخيه، كل ذلك حتى ينتفي الغرر وعدم يحدث إيه؟ عدم حدوث إفساد ذات البين وعدم يعني حدوث المشاجرات إلى آخره من الأشياء. نهى النبي عن بيع الطعام إيه؟ جزافا. انت خدت كل الكلام ده في البيوع. طيب لو تأملت العلة وتأملت الطريق الذي اتبعه أهل هذا العلم لاستنباط المقصد لاستنباط المصلحة التي شرع لها هذا الحكم التي شرع من أجلها هذا الحكم إلى آخره لوجدت بالاستقراء بيان العلل لوجدت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي السنن المتواترة. يعني قال أهل العلم أيضا هناك علاقة بين المقاصد وبين العلل وهناك علاقة بين المقاصد وبين العلل وبين المقاصد وبين المصالح وبين المقاصد وبين الحكم. أنا ما بصعبش الدرس ولا حاجة ولكن عشان الدرس ياخد حقه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم لابد أن يتعرف الإنسان منا على هذا الفصل الماتع فصل قوي وماتع اختتم به هذا الباب وهو باب الدعوة باب موضوع الدعوة اختتم بالمصالح التي من أجلها قام الشرع بتشريع الأحكام. إيه هي المصالح ومدى علاقتها بالحكمة ومدى علاقتها بالعلل ومدى علاقتها بالمقاصد بالمصالح والمقاصد بالعلل والمقاصد بالأحكام. هناك يعني علاقات وضحها أهل هذا الفن وهذا العلم في العلاقة مثلا بين المقصد وبين العلل. علل النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة نصا وإيماء فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة. طيب الآن إيه اللي حصل فكله والدخل يبقى بين إيه العلة بين العلة صلى. وقد تكون العلة سبب صح خدت الكلام ده برضو وقد تكون العلة سبب إذا إيه إذا عرف معناها وإذا لم يعرف معناها إيه إيه الفرق بين العلة والسبب. أنا مش في أصول فقه لكن عشان تفهم يعني ما يريده هنا أن هناك علاقة بين المقصد أو المقاصد وبين العلل. قلت أنت كده بتعرف العلة خلاص عرفتها ده إيه ده. إذا عرف المعنى في التي من أجله شرع الحكم يسمى علة. متى يسمى سببا إذا لم يعرف معناه؟ يعني متى نصلي الظهر؟ طيب إيه الحكمة يعني كيفية المناسب لهذا الحكم؟ حد يعرف المناسبة إيه؟ بس يبقى هذا يعتبر سبب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فالأصل في النصوص أنها تعبدية إلا ما دل الدليل. يعني أنت مثلا بتصلي الظهر أربعة ليه؟ الأصل في الأحكام أنها معلولة إلا ما كان فيها التعبدي. زي صلاة الظهر مثلا بتصلي أربعة ليه؟ الفجر ليه اثنين، المغرب ليه ثلاثة، كل ذلك تعبدنا الله عز وجل بها. فهناك علاقة أيضا بين أنا طبعا بقول بإجاز والعايز يرجع لهذا الباب الماتع باب قوي جدا جدا وهو باب المقاصد لكتاب الموافقات. هو أقواهم صراحة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. وهناك علاقة طبعا بين المقاصد وبين المصلحة لأن المصلحة ما هي إلا جلب منفعة ودفع مضرة أو دفع مفسدة. فعرفها يعني كثير من أهل العلم حتى أن الإمام يعني ابن القيم عليه رحمة الله مبينا ارتباط الشريعة بالمصالح بين ارتباط الشريعة بالمصلحة تحت عنوان بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد. بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد. وهذا هو فصل عظيم النفع جدا. هكذا قال عليه رحمة الله ابن القيم، قال علاقة الشريعة بمصالح العباد في المعاش والمعاد فصل عظيم، أو فصل عظيم النفع، ويعني وقع بسبب الجهل به غلط عظيم في الشريعة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، في أيامنا هذه، في الأيام التي نسير فيها الآن، نحتاج إلى معرفة المصالح والمفاسد، نحتاج إلى معرفة ارتباط مقاصد الإسلام بالمصالح، نحتاج إلى دفع الصغرى ولا الكبرى بالصغرى، نحتاج إلى قد نقع في المفسدة الصغرى لدرء المفسدة الكبرى. كل هذه مصالح يحتاجها الإنسان من باب مقاصد الإسلام لارتباط المقصد به المصلحة. وقد يكون هناك ارتباط بين المقاصد وبين الحكمة، قد يكون هناك ارتباط بين المقاصد وبين الحكمة، فالحكمة هي استعملها الأصولين لبيان المعنى المقصود من تشريع الحكم. الحكمة هي المعنى المقصود من تشريع الحكم، المعنى المقصود من تشريع الحكم وما يترتب عليه من جلب نفع أو دفع مضرة، كتحصيل مصلحة حفظ الإنسان بتحريم الزنا وإيجاد الحد وإيجاب الحد على الزاني، ودفع المشقة في السفر والفطر أيضا في السفر. الشاهد المقصود يعني أن علم المقاصد هو من أعظم العلوم، ملخصه ومفاده هو جلب المنافع ودفع المفاسد، جلب المنافع ودفع المفاسد. يعني نكتفي إن شاء الله عز وجل بهذا القدر في هذا الباب، وإن شاء الله عز وجل نلتقي مع الباب الثاني، وهو باب الداعي. باب الداعي ده بقى الباب العلمي، زي ما بقول الباب التطبيقي، الباب التطبيقي وليس الباب النظري في هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.